بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع اليوم أيها الأخوة يتعلق بمعرض الكتاب، بل بمعارض الكتب، بل باشتراء الكتب من المعارض أو غيرها. لكنني أقدم مقدمة أراها مهمة. حديثي هذا أيها الأخوة هو ينطلق من عدة قواعد. ينطلق من النصح لكل مسلم كما في الحديث الصحيح: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النصح لكل مسلم، فمن يريد أن ينصح صادقا لا يلتفت لمن يوافقه أو يخالفه، إذا ثبت له الدليل لا ينظر إلى أهواء الناس. وسبقا قلت لكم القاعدة التي ذكرها شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حيث سمعتها منه مباشرة عام 1413 أو 12 عندما كنت في مكة، فدعاه أحد المشايخ وحضرت وحضر عدد من المشايخ، فسألته في مسألة معينة حتى لا أطيل، فقال: العلماء ثلاثة، عالم دولة، ما تريد الدولة جاهل، وعالم أمة، هذا تعبير الشيخ وحافظ عليه، وهو عالم الجمهور، نحن نقول ماذا يريد الجمهور؟ جاهل. فهو مقياسه الأول، مقياسه ماذا تريد الدولة وماذا لا تريد الدولة. فإذا كان يشعر أن الدولة لا تريد هذه الفتوى لا يقول بها، إذا يشعر أنها تريدها قال بها. الآخر مقياس الجمهور، شو اللي يعجب الجمهور. فإن كان هذا الأمر يعجب الجمهور قال به، وإن كان لا يعجبهم خاف منهم فلم يقل. إذن الشيخ يقول، هذا التفصيل من عندي الإيضاح، فالشيخ يقول عالم دولة وعالم أمة، أي عالم جمهور. العالم الثالث من هو؟ قال عالم ملة، وهو الذي يقول الحق سواء رضيت الدولة أو غضبت، أو رضي الجمهور أو غضب، سواء وافق ما تريد الدولة أو لم يوافق، لا تكون هي المقياس. لأني مع كل أسف سمعت بعض الناس ينقم على بعض العلماء، يقول أنت أفتيت بفتوى تصلح للدولة، مش المانع إذا كانت حق تصلح للدولة ولتكن، المهم هل هي حق أو باطل. بل يفرح الإنسان إذا قال الحق ووجد أن الدولة مع الحق، نفرح بها. طيب هذا يناسب الجمهور أو لا يناسب؟ كذلك أيضا ليس هم المقياس. إذا كانت حق وقبلها الجمهور هذا خير، معناه أنهم قبلوا الحق لا قبلوا فتوى، فهذا مقياس صح. إذن عالم الملة، كنت أحدث بهذا كثيرا منذ ذاك العام، ففرحت عندما وجدتها بالشرح الممتع بنصها، أثبتها الشيخ بالشرح الممتع، قال نفس الكلام: العلماء ثلاثة، عالم دولة وعالم أمة وعالم ملة، وهو العالم الحقيقي الذي لا يخشى في الله لومة لائم. إذن علينا أن ننطلق في مواقفنا وفتاوانا من هذا. وفي قاعدة مهمة جدا أذكرها، أعجبتني من أحد العلماء، يقول يخاطب من أمامه ممن قد يكون له سلطة، والسلطة قد تكون معنوية وقد تكون حسية وقد تكون مادية، ليس بالضرورة السلطة الرسمية فقط، لا. يخاطبه يقول له: قد تمنعني من قول بعض الحق، لكنك لن تجبرني على قول الباطل. صحيح، ما ندعي نحن ولا هكذا أنه قال كل الحق. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: حفظت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر لو بثته لقطع مني هذا البلعوم. فانتظر حتى الوقت المناسب. فلذلك كلمة تمنعني من قول بعض الحق قد يمنع، بعض الناس ما يستطيع أقول كل الحق. إنسان يريد يلقي محاضرة ما يسمح له، يلقي درس ما يسمح له، لكن الخطأ أن يقول الباطل إلا في حال استثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان هذا في الكفر فمن باب أولى ما دونه، لكن هذا الإكراه مرة أخرى الإكراه الحقيقي ليس المزعوم كما يدعي الكثيرون. الإكراه وهو الإكراه الملجئ كما قال العلماء، الإكراه الملجئ هذا حالة استثناء، نحن ما نضعها قاعدة. إذن هكذا يجب أن يكون الفقيه يتق الله في فتواه، وطالب العلم يتق الله في فتواه، ينظر الحق ويدور مع الحق حيث دار، وإن منع من قول بعض الحق فلا يجوز له أن يقول الباطل ويلبس على الناس، لا يجوز له إلا في حالة الإكراه، وهي حالة استثناء قد يبينها الإنسان كما فعل عمار رضي الله عنه لما أكرهه على الكفر وقال كلمة الكفر، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مبين أنه أكره إكراه، ولا ليس هذا رأي بينه يعني. فنزل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد، إن عادوا على إكراهك استسعى. إذن هذه مقدمة. أيضا عندنا قواعد في الحديث لما تحدث عن هذا الموضوع أيضا، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. قد يقول قائل دخل قاعدة لا ضرر في موضوع معرض الكتاب، أقول إن من الضرورات الخمس المحافظة على العقل، المحافظة على العقل هذه الضرورات الخمس التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ويجمع عليها العقلاء كل الأديان، وبينت هذا في درس ماضي، أجمعت على هذه الضرورات، المحافظة على الدين أوله، المحافظة على النفس، المحافظة على المال، المحافظة على العرض، المحافظة على العقل. فكل شيء يخالفه يحرم، مثلا الخمر لأنه يؤثر في العقل يذهب العقل محرم، يأتي الإفيون الحشيش غير ذلك محرم. ما يأتي الإنسان يقول أعطني دليل مثلا في بعض الحبوب الجديدة الآن ما كانت موجودة سابقا، نعطيه قواعد عامة في الضرر والإضرار وغيرها. فلدينا قواعد أصول ضرورات خمس، فننطلق من هذا الجانب فيما يأتي بإذن الله. إذن هذه مقدمة أنطلق منها إلى ما يلي. أولا أقول إن معرض الكتاب بحد ذاته نعمة من نعم الله. لماذا؟ لأنه تجمع لك كتب من أنحاء العالم ودور نشر، لربما لو اضطررت تسافر لهذه الدور سنة وأشهرا أو أكثر من ذلك لكلف عليك زمنا ومالا وجهدا وقد لا تحصل على هذا. فوجود أصل معارض الكتب هي نعمة، ولا يفهم أننا نعارض وجود هذه المعارض كما يريد البعض أن يروج لذلك، لا. فلو جاءنا رجل وقال أنا درت على عدد من المكتبات في العالم هذه نعمة، فكيف وقد جمعت له أحيانا بالمئات بل تصل في بعض المعارض الدولية إلى الآلاف دور كتب ودور نشر تأتي لك بأفضل ما لديها. لكننا نتحدث عما يحدث بعد ذلك. كانت معارض الكتب عندنا في السنوات القديمة حقيقة معارض بالجملة نقول جيدة، ما يسلم معرض من أخطاء لكن غير مقصودة. كانت الكتب تنتقى، كان الكتب فيها انحراف أو في مخالفة خاصة في باب العقيدة وفيما يتعلق بذات الله جل وعلا وفي رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الأخلاق ككتب الجنس وغيرها والروايات الساقطة، ما كان يسمح لها، وكان الواحد يذهب إلى المعرض وهو مرتاح بالجملة. إذا بقيت حالات نفذت أو أقصد جاءت تهريبا أو غير ذلك تبقى هذه لا يقوم بنا عليها حكم. لكن فوجئنا بالسنوات الأخيرة بأن معرض الكتاب لا يخلو من كتب، وقد بين هذا وقدمت وثائق وقدمت أرقام. وأنا بالمناسبة أتحدث عن معارض الكتب السابقة لا عن معرض الكتب القادمة، أدري عنه لم يفتتح بعد لأن يريد أن أكون كلامي دقيقا. المعارض الكتب القريبة حقيقة قدمت وثائق وإثباتات في كتب تسب الله جل وعلا وبيعت في المعرض، في كتب تسب النبي صلى الله عليه وسلم، في كتب فساد الأخلاق. أمامي الآن أحد الأخوة أحمد المدخلي وجدت له تغريدة يقول نعم أنا اشتريت من معرض الكتب كتب، لما شريتها وجدتها من الجنس والفجور والفحشاء تباع علانية ولم تمنع، ثم يقول أحرقتها جزاه الله خيرا. فجاءت إثباتات وهي موجودة واطلعتم عليها في السنوات الماضية، ونصح الناصحون يتجاوب معهم أحيانا وأحيانا لا يتجاوب، والمشكلة أن أحيانا حتى يدل على بعض هذه الكتب فيأتى لصاحب الدار يقول لا تبيعها، فيبدأ يبيعها كما يقال من تحت الطاولة. ولو كانت هناك رقابة جادة وصادقة ما استطاع أن يفعل ذلك، ولحرمت داره. ولو أنه فعلا باع كتبا تخالف بعض القضايا السياسية لوجد العقوبة الناجحة، وربما شطبت داره أن يأتي مرة أخرى، لكن يقال شلها فقط، ابعدها عن المعرض، ويذهب ويبيعها على المكتبات الموجودة. المفروض تصادر وتحرق، كانت كتب الأهواء وكتب تحرق. فلهذا أقول أسأل الله أن يوفق القائمين على المعرض القادم أن تخلص هذه المعارض من هذا. وأنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، نحن نطالبهم بتنفيذ السياسة الإعلامية، وقد واجهت كبار المسؤولين، مسؤولين في الدولة معهم مسؤولين في وزارة الإعلام، في لقاء عند أحد الأخوة من كبار ولاة الأمر مع المسؤولين الأول في وزارة الإعلام، وقلت أنا لا أطالب أكثر من تنفيذ السياسة الإعلامية، فهي بالجملة سياسة معقولة لكن ما تطبق، كل ما يخالف الشريعة كل ما يخالف الدين ممنوع. طيب الذي يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الدين، الجنس والفجور، الروايات والمسرحيات الهابطة، بنات الرياض التي تنشر الفحشاء وغيرها كما كانت في معرض سابق وغيرها، هذه تخالف الدين ولا ما تخالف الدين؟ تخالف منهج الدولة وتخالف السياسة الإعلامية، لكن لا تطبق، لا تطبق، هذا واقع. يجب أن نكون صرحاء في تحديد المشكلة. ومن هنا فقد يقول لي قائل، طيب هل معنى هذا أننا لا نذهب لمعرض الكتاب؟ بعض العلماء يرى عدم الذهاب، وصدرت فتاوى في هذا، ولكن أنا لا أقول بهذا، ولكن أقول كالآتي: الذي يثبت لديه أن هناك كتب محرمة وفيها فجور وفحشاء وسب لرسوله ولا يستطيع أن يغير، فأقول له لا تذهب، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ونص العلماء على هذا الأمر. إذا كان الموجود يخرج من باب أولى الذي لم يأتي إذا علم، إذا إنسان علم أن في مناسبة فيها محرمات أغاني أو فيها والعياذ بالله خمر، ما يقول أنا أذهب وأخرج، لا لا تذهب، لا تذهب أصلا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لاحظوا النص على المنافقين، وما أكثر المنافقين اليوم يسمون بأسماء ليبراليين غير ليبراليين آراء غير، فهم منافقون، وجمعهم الله مع من؟ مع الكافرين في جهنم جميعا. فإذا الإنسان لا يقعد مع هؤلاء، فمشاركة هؤلاء في مثل هذه الأمور إلا إذا كان يستطيع الإنكار، وهو الحمد لله ما يفعله كثير من الأخوة، الاحتساب ما يسمى بالاحتساب. وأعجبني أمس كلام لأحد المسؤولين في المعرض ومن كبار المسؤولين في الإعلام، قال نحن ليس لنا خصومة مع المحتسبين، الحمد لله ما لكم خصومة، الحمد لله، إذا دعوهم يعملون لا تضايقوا عليهم، لا يقبض عليهم أو يحقق معهم أو غير ذلك، محتسب لا ضرب أحدا ولا أحرق كتابا، ماذا يفعل المحتسب؟ هو يدل على هذه الكتب المحرمة وينكر وجودها لصاحب المعرض ابتداء، إذا ما قبل بلغ المسؤولين، هذا المحتسب ما يملك أكثر من ذلك. لا نطالب أن المحتسب يأتي ويحرق بدار النشر، لا لا ما نقول هذا، أو يأخذ كتبه ويحرقها، ليست له هذه السلطة، للدولة ليست لك، لكن المحتسب، وهم الذي نعرف من هؤلاء الشباب والحمد لله أبدا نعرف عنهم الانضباط والدقة ومراعاة جوانب كثيرة ما يراعيها غيرهم من الحكمة وبعد النظر والرفق بالأسلوب، حتى في أسلوب الإنكار جدا، ثم يبلغون المسؤولين، هذا هو المحتسب، وهؤلاء هم الموجودين الذين نعرفهم ولا نزكيهم على الله جل وعلا. فإذا كان الإنسان يستطيع ينكر بلسانه أيضا، لأن يده ما نملك نحن التغيير باليد، لكن ما هو نقول تغيير بقلبه، لا تغيير بقلبك تبقى أنت خارج الأمر. ف فإذا يأتي بعد ذلك إذا تقول أنا والله ما أعلم المعرض هل فيه أو ما فيه، هذا أمر اذهب إن وجدت شيئا، إذا كنت لا تعلم هل فيه محرم أو لا، يعني من هذه الكتب المحرم ما تعلم وما عرفت أو ما رأيت أو ما ثبت لك اذهب. لكنني أقول لأبنائنا، أخصهم وإن كان الكلام للجميع لأن هذا كلام العلماء، لأن الشاب لا يستطيع أن يميز، أما من يميز الكتب يعرف سقيمها من صحيحها، يعرف الكتب الطيبة من الخبيثة، فهذا الحمد لله يذهب ويشتري فيعرف الرديء من الجيد. لكن بعض الشباب خاصة أنكم تعلمون الآن يذهب وفود وشباب وربما أعمارهم صغيرة، وقد يشترون بعض الكتب على أنها قصة، فتطلع من أسوأ القصص. وأذكر هنا كتب انحرف أناس بسبب هذه الكتب، كان جورجي زيدان الذي كتب في السيرة وفي بعض أحوال الصحابة من أخبث نصران، يدس السم كما يقال في العسل، وهذه تؤثر على عقول الناشئة. وهذه الكتب إذا اشتراها الإنسان فإنها كما أن الكتب الطيبة تنكت في قلبه نكتة بيضاء، فكذلك الكتب الخبيثة بمقدار ما فيها من سوء خبث تنكت في قلبي نكتة سوداء. جاءني شاب أيها الأخوة وطلب لقائي في السنة الثانية الجامعة، تدرون ماذا يقول عن نفسه؟ والله جلست معه في بيتي قبل سنوات وألح، هو قال عن نفسه والعياذ بالله إنه ملحد، وهو من الشباب الذين عاشوا في هذه البلاد وأهل من هذه البلاد بل من هذه المنطقة. قلت له طيب أهلك أهل خيار ومجتمعك مجتمع طيب وبلدة التي وفيها ما نعرف فيها الانحراف؟ قال بسبب الكتب، بدأ يقرب بكتب الأهواء، يقرأ بكتب الأهواء والبدع حتى والعياذ بالله وصل إلى الإلحاد. وهذا ثابت أن كثير ممن انحرف من أسبابها هو قراءة هذه الكتب، كما أن ارتكاب المخدرات ثبت أن سببها يبدأ من التجارة كما يقولون، وهذا تحقيق في جرير عكاظ والجزيرة قبل سنوات وثابت، تبدأ بالتجارة وتنتهي بالمخدرات والعياذ بالله. فكذلك الانحراف يبدأ من هذه الأفكار، لأن هذه خطافة، الفتن خطافة، كتب الأهواء خطافة، فتخطف العقل وقد يستهويه الكتابة على سكر قصة على سكر أي شيء إثارة شبه. فلهذا أنا أقول لا تشترى هذا الكتب. طيب كيف نعرفها؟ الناس على قسمين كما ذكر ابن حجر رحمه الله، قال هناك أناس راسخون بإيمانهم وعلمهم، قال هذا في الفتح، فهؤلاء يعرفون الرديء، وهناك أناس لا، ليس عندهم، لا يجوز هؤلاء أن يشتروا مثل هذه الكتب. ولذلك الآن سأذكر حتى لا أطيل عليكم منهج أهل السنة في هذا الباب، في التحذير من كتب أهل الضلالة والمخالفة لديننا. أخوتي مع كل أسف تجد الآن في الأنترنت من يقول أنتم تحجرون على العقول، الناس تفتحوا، الناس ليس كما تدعون، أنتم تفرضون الوصاية. لا والله ما نفرض وصاية إلا بدين الله بالدليل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه الألباني في الإروى وفي الصحيحة في قصة عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة من التوراة، لكن تعرفون التوراة فيها تحريف، تم التحريف فيها، التوراة يعني مختلطة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا عمر، طبعا في بعض الروايات إيه يا عمر، ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني تحتاج لتقرأ من التوراة، ألم آتي بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وتعه إلا اتباعي. فمزقها عمر رضي الله عنه. هل هذا يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بل أراد أن ينقي هذا العقل؟ إذن لماذا لا تقولون اتركوا المخدرات، اتركوا عطوا الناس، لا تفرضوا وصاية على المخدرات على ما يفسد عقول الناس؟ إذا كان ما يفسد البدن يجب أن يحمى الناس منه، فما يفسد العقل أعظم، لأن من ضرورات الشرعية كما قلت المحافظة على العقل، ومن القواعد الست الكبرى أو الخمس، لا ضرر ولا ضرار. عجبا والله لهؤلاء، لو جاءه واحد وقال له ليس طفل، لو جاءه كبير وقال إيش رأيك أنا عندي مرض أذهب للصيدلية وأخذ علاج. قال لا 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 تذهب، لا لازم تذهب لطبيب. لا لا انتبه بعد، ليس كل طبيب، لا بد يكون طبيب حاذق ومعروف له بالدقة، ولا بد إذا عرفت أنه ويفعل ويفعل ثم يعطيك وصفه، وأيضا لما يعطيك العلاج لا بد أن تطبقه تطبيقا صحيحا. هذا العجيب متفق عليه، ما يخالف فيه إلا من ليس عنده عقل، لا إشكال في هذا. طيب المحافظة على العقل أي أولى، أو المحافظة وعلى دين الإنسان على محافظة على بدنه، وإن كانت كلها من الضرورات الخمسة المحافظة على النفس. فإذا عجبا لهؤلاء الناس في فدعواهم اسم الحرية أو اسم فتح العقول غير صحيح، هذا كلام، هذه دعوة باطلة، جاءت الشريعة تحمي هذا العقل. فإذا كان هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه، ألم آتي بها بيضاء نقية؟ فعمر مباشرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون المقرة من أمره. فمجالسة أهل الأهواء أيها الأخوة كقراءة كتب، إذا كنا قرأنا قبل قليل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فكذلك قراءة كتب، بل قراءة كتب قد تكون أشد. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن كذلك السماع من قنوات إعلامية أو من وسائل إعلام الجريدة كالأنترنت أو من الكتب لا يقل خطورة عن هذا، وهو ثابت نقلا وعقلا وواقعا. فيجب أن يحافظ على النشء، وهذه مسؤولية ولاة الأمر أولا والقائمين على المعرض، أن ينقوه مما يغضب الله جل وعلا. هذا أمر عجيب، بل والله إنك تتعجب أن نصرح بعض المسؤولين وزارة الإعلام أننا سلمنا نوعية من الكتب لما يرون أنهم يدعون أنه فيه ضرر. نحن نقول ما فيه ضرر يمنع، لكن هل عممتم هذا الحكم؟ أو اخترتم فئات معينة تمنعون كتبهم وتقول أنها تضر، بينما يترك لأهل الباطل لأهل الهواء للليبراليين يسرحون ويمرحون. سبحان الله، نحن مع منع كل ما يضر في دين الإنسان، في عقيدته، فيما يفرق المجتمع، كل ما في ضرر حسي أو معنوي نحن معه، لكن اعدلوا. طريقة الانتقاء التي تحدث الآن مع كل أسف مؤلم في هذا الجانب، فهذا جانب مهم أيضا في هذا الموضوع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الدجال لأنه صاحب فتنة أن ننأى عنه، ما يقول إنسان سأذهب أشوف الدجال وامتنع، لا، بل يقرأ عليه الإنسان فواتح سورة. وفي حديث حذيفة أن الفتن إما أن تنكت، يعني من ردها ورفضها بقلب نكتة بيضاء، ومن شريبها نكتت في قلبه نكتة سوداء، فسوداء وسوداء حتى يصبح القلب أسودا والعياذ بالله. فكتاب منحرف، كتاب فسق، كتاب مجون، قصة غير رواية إلى غير ذلك، باسم تقدم بأسماء كثيرة حتى يصبح القلب منحرف كما رأينا وبينت لكم إلى وصول الإلحاد كما نرى. لا، ما كنا نعرف هذا الإلحاد، وما كنا نعرف هذا لما كان المجتمع محافظ عليه، وتبقى الحالات الشاذة. كان أشد من المخدرات أن يهرب كتاب في مثل هذه الأمور، والأمور تورونها الآن. فلهذا يجب أن تتبعت من يدعي، يجب أن تفتح العقول ولا يحجر على العقول إلى غيره. فإذا أغلبهم من الرافضة حتى يروجوا باطلهم، من أصحاب البدع وتعرفون من هم، من الليبراليين، وصدق الله العظيم. وإذا رأيت إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، من الليبراليين باسم، من تنويريين مع كل أسف، كلهم اللي يدعون بهذا الأمر. وهؤلاء أصلا ما وصل غالبهم لما هم فيه إلا بسبب هذه الكتب، وبعد أن اختلطت عقولهم واسودت عقولهم فهم نتاج ما نحذر منه، وهم يريدون أن يقعوا غيرهم فيما وقعوا فيه. فالسارق يتمنى الناس سراق، وصاحب المخدرات يتمنى الناس أصحاب مخدرات، فهم أصحاب باطل يريدون أن يقعوا الناس في الباطل. فهذا نؤكد على هذا الجانب، على المربين أن يحذروا أبنائهم. نعم ممكن، بالعكس أنا أقول ما عرض كتاب ميدان للتربية، اذهب بطلابك، اذهب بأبنائك وبين له، قال هذا يصلح وهذا لا يصلح، يا أستاذي يا أبي أريد أشتري هذا الكتاب، انظر الكتاب، إن كنت تعرفه طالب علم تعرفه فالحمد لله، إن كنت لا تعرفه اسأل من يعرفه، لأن المسألة ليس العوام. العلماء وجدت الآن سأقرأ بعد قليل بعض النصوص سريعا، ليس العوام هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، العام هو الذي لا يوجد التخصص. فالذي لا يعرف الطب فهو وإن كان مع شهادات الدكتوراه فهو عامي في الطب، الذي لا يعرف الهندسة فهو عامي في الهندسة، الذي لا يتخصص في الشريعة فهو عامي ولو كان يحمل على الشهادات، إلا إذا كان طبعا تعلم العلم الشرعي في قنوات أخرى، لا يلزم أن تكون كلها شهادات رسمية، المقصود أن يكون عنده علم شرعي حتى ولو كان مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك، بل يوجد المهندسين والأطباء وغيرهم عندهم من العلم الشرعي ما لا يوجد عند بعض طلاب العلم الشرعي. إذن لا نحكر هذا، فإذا نسأل هؤلاء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك فإنني حتى أختم هذا الجانب بدقائق بإذن الله اسمحوا لي على هذا الأمر، تحذير السلف ما جاء من فراغ، لما يحذر السلف من أهل البدع مثل الأهواء ما جاء من فراغ. سأقرأ عليكم نصوص سريعة، نبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث رواه الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. ومخالطة الكتب أحيانا أشد من مخالطة الرجال، وخير جليس في الزمان كتابه، هكذا قال الأول. يعني كما لك جليس إنسان في جليس، نعم في جليس كتاب. يحدثني أحد الأخوة يقول دخلت أزور أختي فقلت وين فلانة، يعني بنت أخته، قالت الذاكرة فوق، فقلت رحت لأسلم عليها. أنا لا أعمم يا أخوان هذه الحالات لكنها موجودة. يقول فلما رأتني، يبدو أنها كانت في الصالة في الفوق أو كذا، بسرعة أخفت الكتاب. يقول سلمت عليك تعطيني كتاب؟ قالت لا هذا كتاب خاص. يقول أخذته، فإذا هو كيف تكسبين الأصدقاء، أمها مشاكينها ما تدري عن شيء وأبوها ما يدري عن شيء، الذي يحدثه صاحب القضية كيف تكسب. يقول أخذت الكتاب فإذا فيه مصائب، كيف تبدين تعرفين على الشباب، كيف تغازلينهم، كيف. هذا نموذج من ما هذا. فهو وخير جليس في الزمان كتابه، وقد يكون شر جليس في الزمان كتابه. أيضا قصة عمر، أؤكد هنا في قضية التحذير، إيه يا عمر أما أمات بها بيضاء رقية. وقلت لكم إن بعض العلماء قال في سنده شيء، لكن الألباني صح حسنه في الإرواء وحسنه في الصحيحة. أيضا من كلام أئمة السلف قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. البدع لابن وضاح، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدل. شرح اعتقاد أهل السنة اللاكائي. اسمعوا ماذا يقول الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الكرابيسي وما أظهره من بدعة، فكالوا حوجه، تأثر وجه الإمام أحمد، فقال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب، إنما جاء بلاؤهم، اسمعوا معرض الكتاب، إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب، أي كتب الضلال. وهناك من يقول عندنا أبدا، افتح عقلك اقرأ كل شيء. هل تقول كل شيء؟ كل شيء تأكل؟ ما حد يقول بهذا، ولا حد يقول استخدم من أدراك كل شيء، لكن هؤلاء زاغت عقولهم وظلوا فباسم العقل، والمعتزلة هم أصحاب المدرسة العقلية، أي لا عقل، ظلوا وأظلوا المعتزلة، وهم يسمون أصحاب المدرسة العقلية لأنهم حكموا العقل بدل النص، ليس لأن أصحاب عقول، لا كلا ليسوا أصحاب عقول، لكن لأنهم قاسوا، قدموا العقل على النص، بل أعادوا النص إلى العقل. والعقل الصحيح الصريح لا يختلف مع العقل أو النقل الصريح كما بيّن شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام في كتابه أن النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، العقل الصافي، ليس العقل المشرب بالبدعة أو الهوى أو حزبية أو غير ذلك. أيضا وكان الإمام الحسن البصري يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، رواه الدارمي في سننه. قلت: ولا تقرأ لهم. وقال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا في الدين بعض ما ليس منه. نعم. قال إبراهيم النخعي رحمه الله جميعا: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب، وتسلب محاسن الوجوه، وتورث البغضاء في قلوب المؤمنين. الإبانة لابن بطة. عن مصعب بن سعد قال: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك من إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. الإبانة بن بطة. قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة، إلى أن قال في مجموع الفتاوى: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم. قلت لكم ينصون على الكتب، والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله جل وعلا، فهذا تجتمع فيه الشبهات والشهوات، والله جل وعلا قد ذم هؤلاء وقال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال ابن حجر كما أشرت قبل قليل: وفي هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف. ولذلك أيضا هنا قد يشتري طالب العلم بعض هذه الكتب للرد عليها، فهذا يقول ابن حجر لا حرج في ذلك. وكذلك قال شيخنا أيضا في نور على الدرب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وأما كتب الصوفية، وقس عليها كتب البدع والأهواء، وأما كتب الصوفية فإنه لا يجوز اقتناؤها ولا مراجعتها إلا لشخص يريد أن يعرف ما فيها من البدع من أجل أن يرد عليها، فيكون في نظره إليها فائدة عظيمة، وهي معالجة هذه البدعة حتى يسلم الناس منها. وقد ألف ابن قدامة رحمه الله ورحم الله الجميع رسالة بعنوان: تحريم النظر في كتب، تحريم النظر في كتب الكلام، يعني أهل الأهواء، إذا أطلقوا أهل الكلام فهم الأهواء. قال محمد، أختم بهذا الكلام، محمد رشيد رضا رحمه الله يقول: ينبغي، يقول محمد رشيد رضا كما في فتاواه الجزء الأول 137: ينبغي منع التلاميذ والعوام من قراءة هذه الكتب، أي كتابة كتب أهل الأهواء والفساد، لئلا تشوش عليهم عقائدهم وأحكام دينهم، فيكونوا كالغراب الذي حاول أن يتعلم مشية الطاووس فنسي مشيته ولم يتعلم مشية الحج. انتهى. أبعد هذا يأتي من يقول: افتحوا عقولكم اقرأوا كل شيء، إنهم أصحاب ضلالة وهوى. نعم، من يريد أن ينكر فليذهب، من يريد يقرأ وهو من المتخصصين في العلم والقادرين على أن يرد عليها فهذا لا حرج في ذلك، أما غيرهم فليبتعدوا. أبناؤنا قد لا يدركون الفرق، قصة جميلة عنوانها جميل، إلا أن يكون معهم من هو يدرك هذا الأمر ويشرف عليه وينصحه ويبين له. هذا ما أحببت أن أقوله، وأتمنى وأسأل الله جل وعلا أن نجد في المعرض القادم أن نجده خاليا من هذه الموبقات التي رأيناها في معارض سابقة، وأن يوفق الله المسؤولين على المعرض ولهم يملكون الأمر والنهي ويملكون التغيير باليد أن يغيروا هذه الأشياء، وعلى طلاب العلم والمحتسبين أن يذهبوا وأن يبينوا وينصحوا ويساهموا في هذا مع المسؤولين في هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أيضا أن يقوموا بواجبهم لأنهم يملكون حتى التغيير باليد، الهيئة تملك التغيير باليد ومن حقها ذلك، فلنتقوا الله جل وعلا، وأن يرسل للمعرض من لديه من الغيرة والحماس وبيان الحق في هذا الأمر. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يحمينا ويحمي بلادنا وبلادنا من كل سوء، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المجاهدين، وصلى الله وسلم على محمد، وعذرا الأخوة الكرام على هذه الزيادة لأهمية هذا الموضوع، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.